الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ابن مريم وامه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين.
المحاورات الاجتماعية اللي عادة تجري بين الناس إلها مدلولات اجتماعية، يعني كل محاورة إلها نوع من الدلالة، يعني بعض المحاورة تدل على تعظيم، بعضها تدل على احتقار، بعضها لا تدل على وضع طبيعي. فمما عرف في مجتمع العرب أن الإنسان إذا نمي إلى أمه إنما ينمى إلى أمه للتحقير، يعني إذا أرادوا يحتقرون واحد ما يقولون ابن فلان، لا يقولون ابن فلانة. زين، منين جاء هذا التحقير؟ شنو السبب؟ مع العلم أن هذا الانتماء اللي يشيرون إلى هو انتماء إلى أحد العمودين. الإنسان يتكون من عمودين، من الأم ومن الأب. طيب شو الفرق أن ينمى إلى أمه أو ينمى إلى أبيه؟ ليش مثلا هذه تعتبر كلمة احتقار؟ ليش؟ هذا ناتج من احتقارهم للمرأة. أنت ملاحظ أنه احنا عندنا في المحيط العربي، في محيط الجزيرة، يعني ما تجد تقدير الكافي للمرأة. يعني المرأة ما تأخذ حقها من الاحترام كما يأخذ الرجل حقه من الاحترام. نبه لي أكثر من هذا، قد تصدر من عندهم عبارات أحيانا عبارات مهذبة نادية بالنسبة إلى المرأة. زين، مع العلم أن هذا اللون منين جاي؟ شنو سببه؟
سببه أنا ألفت نظرك إلى ظاهر يسجلوها علماء الاجتماع. علماء الاجتماع يقولون المجتمعات البدوية ما تؤمن إلا بالقوة، لا تؤمن إلا بالقوة، وكل واحد ما يمثل قوة ما يكون عندهم محترم أبدا. المرأة لما كانت ما يعطوها دور اجتماعي بالحرب أو دور اجتماعي مثلا بالمواقف، فلذلك الشيء يعتبروها قاعدة بيت، يعني أن هذه وظيفتها مو أكثر من أنها قاعدة بيت. عشان قد يقول لي واحد أن هذا مو بس في حضارة العرب، أنتوا عندكم روايات، يعني أغلب عندكم مفسرين وعندكم فقهاء، بعضهم يقول اصلا لا تعلموهن سورة يوسف ولا تعلموهن القراءة والكتابة، ويمر مثلا واحد من عندهم يلقى المرأة افرض شايلة قبس نار، يقول نار تحمل نار والحامل شر من المحمول. مثلا هذا عندكم انتو هاللون، هذا شاذ، هذا اللي يقولوا شاذ بالعكس. الشريعة الإسلامية تعطي المرأة مكانتها تماما إلى جانب الرجل. حينا هذه إلها دور وهذا إلها دور، واختلاف الأدوار ما يقتضي التفضيل. يعني المرأة إلها أدوار، أرجوك الرجل ما عنده ثدي يرضع الطفل، والرجل ماكو عنده غدد ما عم تفرز هرموني ويخلي الحليب يدور ويشرب الولد، لان مو وظيفتها هاي، وظيفة المرأة بالنسبة للرضاع والحامل. الرجل الى وظيفة اخرى، الى خواص اخرى، بس هذا مو معناه التفضيل. هذا الى دور وهذا الى دور، كل واحد الى دوره، واختلاف الادوار ما يقتضي التفضيل ابدا. لكن دول درجوا على القوة، على تمجيد القوة. ودولة يعني اذا تجي لي تلقى هذا شعار: الا لا يجهلنا احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، شعارهم هذا. فاذا كان هذا شعار قطعا يحتقر الكائن الوديع اللي الى دار بالبيت. والا هو شنو الفرق ان تنسبة الى امه او تنسبة الى ابي؟ ما الفرق ابدا، لانه الاب عمد والام عمد، الاب طرف بالانجاب والام طرف بالانجاب، فما اكو اي فرق بالنسبة. لكن هذا مما درجوا عليه في محيطهم واصبح من العرف الشائع عندهم. طيب اذا عرفنا ان ذولا مثلا اذا ارادوا يسمون واحد باسم امه يحتقروه، نسأل شال آية ليش وجعلنا ابن مريم؟ اقول لك اكو ناحيتين. الناحية الأولى، أولا أن عيسى عليه السلام سيجينا معنى آية، ولد من غير أب، ما عنده أب يسمى به، هاي ناحية. والناحية الثانية أن الأم إذا صار عندها إنجازات تفوق إنجازات الرجل، قد تشتهر بعض النساء بأعمال مهمة. إذا اشتهرت بمناقب وبصفات وبأعمال مهمة، لا ما يستعيبون أن ينسبوه إلى أمه، بل يرون أن بالنسبة للأم فخر. نبه لي فعلا. يعني إذا كان أكو عند المرأة نوع من الإنجاز يعتبروه إنجاز ناطق، وهي هيك الحقيقة هو هذا، يعني المقياس لازم هذا يكون، المقياس لازم يكون الإنسان يقدر حسب إنجازاته عند أعمال. يعني أكو عندنا بعض الرجال مثلا صندوق خالي، يموت ويعيش ويموت ومكفي، وأكو لا والله بعض النساء تلقاها عندها إنجازات، عندها عمل، عندها أعمال علمية، عندها كثير من المناقب والفضائل. ما العلاقة؟ يعني ما تقعد الأنوثة بالمرأة عن البلوغ، بلوغ الفضيلة، أو أن تنعت بنعت يتناسب ويا كرامتها. إذا خلينا نرجع للآية، أن لأن مريم عليها السلام كان أقعدها مناقب تميزت بها، هذه المناقب التي تميزت بها يعني مناقب الواقع ذاتية. وإن كان أنا شفت بعض المفسرين استغربت من عنده، يقول المناقب اللي تميزت بها أولا أنها الوحيدة اللي قبلت بالمعبد، أن المعبد ما يقبلون بامرأة، لأن المرأة تمر عليها عادة شهرية، يمر عليها دور النفاس، فما يقبلوها بالمعبد. بالمعبد مريم الوحيدة اللي قبلت بالمعبد، هاي اعتبره فخر إلها. ما شايف أنا هذا الشيء مثلا كونها قبلت تكنس المعبد مثلا أو تنظفه وشيء، أي وحدة. وثانية يقول أنها ما ارتضعت من ثدي، اتغذت غذاء خارج الثدي. يعني حتى لو قدر هذا المعنى، النتيجة واحدة، إيصال الغذاء لها، مرة الغذاء يجي عن الطريق الطبيعي ومرة لا، يغذيها الله عز وجل. على العموم اللي يعدون أشياء مو هاي الإنجازات، الإنجازات النفسية يتحملت ضغوط الشيء يمر علينا، عندما حملت بعيسى عليه السلام وتحملت بضغوط في المحافظة على عيسى، وتحملت ضغوط بالانتقال من مكان الى مكان للصمود بوجه الشدائد، تقف هاي الانجازات اللي عندها. والا كونها قبلت بالمعبد قلت شيء مهم. ونرجع للموضوع، في التفت للآية: وجعلنا ابن مريم وامه آية. شنو المقصود بالآية؟ يعني المعجزة. هنا الآية اللي مقصود بها، المقصود بها المعجزة التكوينية. المعجزة شنو؟ الخروج عن المألوف بما لا يقوى عليه البشر، يعني بما يعجز عنه البشر. مو اكو عندنا اشياء يقدر عليها البشر، ما نقدر نسميها معجزة. يعني مثلا واحد يصعد للسماء، هذا شيء اصبح يقدر عليه البشر، يركب صاروخ ويصعد في طاقة مو الشكل بوسعة يقدر يسويه. مثلا ان هذا يجي يخترع دواء يقضي على مرض، هذا اصبح بوسع البشر يسويه البشر. مثلا بوسع ان يضيء افرض مدينة بكاملها من جهاز محدود صغير، هذا اصبح يقوى عليه البشر. لكن يقدر يطي روح الى ذبابة؟ هاي لا، هاي اللي ما يقدر له. مو الشكل لا يستطيع ان يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. اكو اشياء ما يقدر عليها، فالاشياء اللي ما يقدر عليها اذا صارت عند انسان سميناها معجزة. شنو الآية هنا اللي تقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية؟ كأنه الناس اللي مستقر بذهنها نسبة الخلق للسبب الطبيعي. كيف يعني نسبة الخلق للسبب الطبيعي؟ يعني يقول لك فلاح يحرث الأرض ويهد الماء ويذب البذرة ويلائم التراب، وهاي السبب الطبيعي هو اللي يكون الزرع، هذا هو اللي يكون الزرع. مو الشكل زوج وزوجة يجتمعان وهذا السبب الطبيعي هو اللي يكون الولد، الولد ما يتكون الا من الابوين. فشي سندون؟ يسندون الخلق للاسباب الطبيعية، يعني لغلبة الحس على اذهانهم يتصورون ان السبب الطبيعي هو الكل بالكل. القرآن ما يريد ينفي تأثير السبب الطبيعي، لأنه نفي تأثير السبب الطبيعي يعتبر مكابرة. احنا نعرف أن الأسباب الطبيعية لابد من عدها حتما، نعرف أن الزراعة تريد تربة وتريد ماء وتريد عامل وإلى آخره، تريد الأسباب الأدوات. ونعرف أن الجنين عادة يتكون من التقاء المائين. فإذا السبب الطبيعي الله عز وجل ما ينفيه، بالعكس بل يرتب عليه آثار، لكن مو هو العلة، مو العلة السبب الطبيعي. شنو مو العلة سبب الطبيعي؟ الآن يجي فلاح إلى قطعة أرض يحرثها ويهد عليها ماء ويذب البذور وينتظر أن يطلع شيء، موجود في تجاربنا يومية، موجودة بعض الأرض تنتج وبعضها لا ينتج، وسيأتينا إن شاء الله خلال البحث. إذن السبب الطبيعي مو كل شيء، لو كان السبب الطبيعي كل شيء لكان لابد وأن تطلع يطلع النبات. نشوف الأم والأب مثلا كلاهما صالح للإنجاب، لا الأب أكو عنده مانع صحي ولا الأم أكو عندها مانع صحي، كلاهما صالح لأن ينجب، بس ولد ما يجي لهم، ما يصير عندهم ولد، ما يصير عندهم طفل. إذا لو كان السبب الطبيعي وحده كافي كان من الضروري أن يصير الطفل رأسا، بمجرد أن تحصل عملية المزاوجة لابد أن يكون الطفل. إذا السبب الطبيعي مو هو، لا، السبب الطبيعي وسيلة معد كما يسموه الفلاسفة بس، والخالق والصانع والمبدع هو الله. إذا عرفنا هذا نعرف أن السبب الطبيعي ما يطرد دائما، يعني أكو حالات معينة يطلع بيها عن السبب حتى يدلل على قدرة الله. شلون؟ يعني مثلا الآن نجي إلى أقسام الخلق المتصورة. أقسام الخلق المتصورة شنو؟ مرة القسم الطبيعي هذا اللي هو الأبوين، إذا اجتمعوا الأبوان هذا القسم، هذه الطريقة الطبيعية أو هذا الطريقة اللي تتبادر إلى الذهن، يكون الجنين من أبوين. ومرة مو فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة. طيب السبب الثاني أو الطريقة الثانية اللي أراد الله عز وجل أن يبيننا بأنه قدرة الله ما تقف على الطريقة الطبيعية، حتى الواحد من عندكم يتصور أن الله موجب مو مختار، لا، الله مختار يخلق كيف يشاء، فقد يخلق الولد من أب بدون أم. يعني تلاحظ أنت الآن عندنا بعض النبات، بعض النبات نعم يحمل الذكر مو الأنثى، يعني النخلة مثلا الآن يحمل ويطلع الطالع وإلى آخره، يلد بدون ازدواج. البعض لا، بالعكس الأنثى تحمل نعم من دون ذكر، مثل قضية مريم عليه السلام، ومثل أكو نوع من التوالد يشير إلى بعض العلماء، ما أريد أدخل به يعني ما أريد أطفل على اختصاص غيري، بس العلماء يشيرون إليه وموجود مفصل. هاي اثنين ثلاثة أكو لا والله يتكون جنين لا من أب ولا أم أبدا، مو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. جهة الشبه شنو؟ أن خرق الطريقة الطبيعية، وإلا هو انخلق من أم، إلا أنه خرق الطريقة الطبيعية، الطريقة الطبيعية أن يكون أم وأب، هذا تكون من أم بدون أب. آدم عليه السلام لا من أم ولا من أب، قال له الله كن فكان. زين اتنبه، إذن الآية شو تقول؟ تقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني معجزة، يعني بتعبير آخر لا تظلون فاتين عيونكم للسبب الطبيعي، لا، خلي عيونكم مفتوحة إلى الله، إلى الله عز وجل. أنت لا تتصور أن اللي يحلك مشاكلك هو السبب الطبيعي، لا لا، اللي يحلها هو الباري عز وجل. وكل ما تريد الآية الكريمة تدفعنا إلى، تريد أن تدفعنا إلى التعلق بالله عز وجل، تقول لنا ترى أسبابكم الطبيعية كلها أحيانا تتهاوى تماما. يعني قد أضرب لك مثل واحد، قد تلقى لك واحد عبقري عند علم، عند ذكاء، عند تحرك، عند طاقات ذهنية، جامعهن، ها، عند كل هالأشياء، لكن تلقاه يقارب يمينا وشمالا ومو قادر يدبر رغيفه، الرغيف ماله، ها، كل الأسباب اللي عنده تلاشت. وقد تلقى لك واحد لا يعرف اي طرفيه اطول، بس يحير منين تجي لي الامور. اتأمل، يعني هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على ان وراء الغيب يد مدبرة تريد ان تبرهن لنا بانكم في أشد الحاجة إلى التعلق ببارئكم. يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فاذا الايه محاولتها محاوله اخلاقيه، تريد خلينا دائما بمستوى الشعور الصحيح النظيف، بمستوى تحرك الذهن الواعي اللي يشعر بان المظاهر مو هي كل شيء، لا، اكو وراء المظاهر محرك، وكون نؤمن بحكمته. نبه، لازم الانسان يؤمن بحكمة الخالق عز وجل، لكن الانسان مو سهل عليه يؤمن بحكمة الخالق، لان ينهار احيانا امام عوامل الضغط، ينهار يا ربي ليش مثلا فلان عندك كذا وعندك كذا وانت مطي ورازق وانا انسان رايح بدربي جاي بدربي وما صاير شيء ما مسوي شيء، ليش هذا الضغوط علي؟ مو عارف شنو الموضوع، يعني هو مو عارف ان المدبر الله عز وجل، هو المدبر. عبدي انت تريد وانا اريد، ولا يكون الا ما اريد الا ما يريده الله، واللي يريد الله عز وجل ما يريد الا لصلاح الناس، لكن الناس طبعا ما يدركون الصلاح اطلاقا. ولهذا تحاول القرآن الكريم يعلمنا دائما وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. من بعد الواقع هذا المقطع من الآية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، انتقلت الآية الكريمة، قالت وآويناهما. شنو معنى هذا وآويناهما؟ أولا الإيواء المقصود بتوفير الحاجة النفسية للإنسان منذ أن الله خلق الإنسان. الإنسان يحب أن يتفرد بأموره الشخصية، يعني يريد طعامه موفر، طعام ماله موفر. وفي يوم الإمام الصادق سلام الله عليه اشترى طعام للبيت، يعني مال أشهر. واحد قال له ابن رسول الله هذا أنت وتعمل هذا العمل؟ يعني الانسان ما يدري يعيش بعد ساعة او لا، تتجمع طعام مثلا مال سنة المهم. ليش؟ قال الامام هذا مو قلة ثقة بالله، ولكن النفس اذا احرزت قوتها اطمئنت. نفس اذا تحرز قوتها تطمئن، هذا ما ينافي الاتكال على الله. الله عز وجل امرنا بتهيئة الاسباب، فالنفس تريد قوة، تريد غذاء، وش تريد؟ لباس، وتريد مأوى، بيت، يعني قطعة من الأرض للحياة وللموت كما سيأتي. إذن مسألة وجود سكن عند الإنسان حاجة نفسية، فلابد من توفيرها. أن الله عز وجل تكريما لعبده يريد لمكان يختص به الى جلوسه الى استقراره، لانه لا يستغني الانسان عن الدار او عن المسكن او عن المأوى. لا بد من المأوى، ولذلك الدين يتكفل بتهيئة المأوى. ظلت الفلسفات تختلف، شلون؟ واحد يقول المأوى اللي انا اعيش بيه بهالدنيا كافي علي اصير لتحت ظل شجرة. هو اش كثر العمر؟ فان اش كم يوم يقضيها الانسان علي من انا ابني هالقد واهيئ واتسيت واجمع، وبعد ان خلصت اجى الموت لقفه. قد يكون يجي واحد من الد اعدائه يقعد بمكانه، من ألد أعدائه يأخذ الدار اللي هذا تعب بيها وتحمل بيها العناء، اجى غيره لقاها امامها صار المهنأ له وذاك راح حرم منها. فيقول لك حليم انا الحياة كافية علي ان اصير اللي تحت ظل شجرة. مو يقول احد الشعراء الفتى ضاعن ابو العلاء الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الاطناب والاوتاد. يصير له تحت ظل شدرة يعيش بيش كم يوم ما يخلص عمره كافي علي هذا علي من. واحد يقول لك لا والله كافي علي اني خيمة الخيمة ادعد بيها وخيمة لاش كم يوم وتنتهي الحياة. واحد يقول لا بيت العنكبوت كثير على من يموت فالدبدوبة مالطين كافي علي ما كم يوم اقضي عمري بيها وتنتهي القضية خلاص على شنو انا اترك لغيري جن. واحد بالعكس تلقاه يقول لك لا والله انا اريد القصر المنيف اللي تجتمع به كل وسائل اللذة لانه انا وين كان صحيح مار بهذه الحياة لكن انا البس النعمة ما لبستني ما طول اكو نعمة. الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. فانا اريد لي بيت وهذا البيت لازم يكون غاية الضخامة واجمع به كل وسائل اللذة مو الشكل. تلقى الناس على الخط البياني كل واحد عنده شكل من الاتجاه. وهذا في واقع الامر نعوته تختلف باختلاف اعتبارات الناس. تلقى واحد من الناس يمدح هذا لان ما بنى تلقى واحد بالعكس ما مو يسكت عن هذا يمدح من يبني يقول هذا ترك آثار وهذه الآثار يعيش بها الآتي والآتي أيضا يترك آثار ويعيش بها الآتي. الاعتبارات متشابكة مختلفة بالحياة. فهل تلاحظ أن أكو بعض الناس بنى من القصور ما أصبح يشد النظر إليه. أنا أتخطر المتوكل بنى قصرين قصرين في سامراء الجوشق والجعفري كل قصر كلف 400 مليون درهم. منتهى الرقم لما تسمعه هسه احنا نعيش في مكان مثلا افرض الدرهم بي موجود ورخيص ومتيسر وفي عصر النقد اصبح متيسر. بس انت لما تعرف ان الدرهم في عهد الامام الهادي سلام الله عليه او في عهد المتوكل شنو كان قيمة الدرهم تعرف شنو قيمة 400 مليون درهم. كل قصر 400 مليون درهم هل يعني بنى قصرين بهالدرجة من الضخامة. في حين انت تلاحظ المسلمين لما دخلوا الى الكوفة في صدر الاسلام لما اجوا الى الكوفة قالوا البناء هنا راح يقف عقبة في طريق طموح الجندي المسلم. ليش؟ لان يقول لك الجندي المسلم اذا صار البناء صار عنده بيت ضخم تعب عليه ثم اسس فرغ من الاثاث نعم زوج صاروا عند اطفال صار يفكر طويلا اني انا اطلع قاتل وادافع ابني منه الى بيتي هذا انا تعبان عليه منه راح يجي غيري شكنا اثاثي راح يجي غيري ياخذه تصير عنده هاي الاشياء اللي تسبب له الجبن والتمسك بالحياة. وفعلا هي الاموال هاي تخلي الانسان مشدود الى الحياة اماله مشدودة الى بعكس هذا اللي يقول لك انا شكو عندي انا قضيت لها الدنيا وانا خفيف واطلع من الدنيا وانا فيه، على شنو؟ ما عندي فرق شيء يثقل ظهري ابدا. وعبد الله بن الاهتم، عبد الله بن الاهتم قبل على واحد يناجع، شاف يناجع ويعاين الى زاوية من زوايا البيت، قال له ما لي اراك تطيل النظر الى هذه الزاوية؟ قال له والله اطيل النظر الى 100,000 دينار جمعتها من حلال ومن حرام ومن حار ومن بارد، لم اخرج منها لله حقا، ولم اوشع على عيال، ولم ارفه على نفس. قال له شهدت علما جمعتها؟ اذا لا مرفه على عيالك ولا على نفسك ولا طلعت منها حق لله علما؟ قال جمعتها لتغير الزمان، خاف الزمان يتغير وانا احتاج، واحسن ما اكون احتاج اكو عندي رصيد تحت ايدي. قال له هي وحدة. والثانية قال له لمكاثرة الاخوان، يعني انا الان اذا ما عندي شيء ما حد يقول لي سلام عليكم، مع انه انا ما يعني ما موزع فقري على الناس، لكن لمجرد ان الناس يعرفون ما عندي شيء مثلا، بينما قد يشوفونهم واحد قبل خالي بس عنده فلوس يسلمون عليه وينحنون الى ها، بينما انا حتى لو مهما اكون اذا ما عندي شيء ما حد يقول لي سلام عليكم. فانا هاي لمكاثرة الاخوان، اريد الناس لما يعرفون عندي وفر راح يحترموني وراح يدنون الى اي ثلاثة. كلا قضاء الحاجة عند السلطان، يعني انا اعرف حوايجي من اطب الى بعض الدوائر ما تنقضي الا العبيدي، في انا هنا اجمعتها لهالغرض من هالناحية. بس هذا قد يكون صحيح عند ذني، لكنه التفت الحسن قال انظروا الى هذا المغفل، جاءه شيطانه فغره، وها هو دا يطلع وهو مملوء حسرة على ذن اللي تعب عليهن واخذهن من حلال ومن حرام، لم يخرج منهن حقا الى اخره. على العموم، في واقع الامر ارجع للموضوع، الانسان يريد شي، يريد المأوى، يريد الطعام، ويريد المأوى المسكن الذي يكف عنه أعين الناس، لأنه المسكن اللي إلى حرمته المؤمن الله عز وجل تكفل له بمسكن. شنو؟ ولذلك احنا عدنا الان باب الاحياء، شوف الفقهاء، واحد يسبق الى ارض غير مملوكة يأخذ له قطعة ارض من عدها يحييها بالبناء ويجلس بها، نعم يجلس بها، بس ليتمدد على حساب الاخرين. مو اكو احيانا بعض الناس يريد يتمدد على حساب الاخرين، يعني هو كافع لي 4-5 غرف يريد ياخذ الدنيا كلها، ها؟ طبعا هذا تمدد على حساب الاخرين، لا، الانسان الى مأوى تكفل الله عز وجل له بالمأوى، بالمأوى بالحياة والمأوى بعد الممات ايضا. هذا قطعة من الارض يستحق ان يدفن فيها مسلم، انسان يوارى يأخذ حقه من الأرض لأن الأرض أمه، فلابد أن يعود إلى حضن أمه، يأخذ لبقعة يدفن فيها، يوارى في تلك الأرض في تلك البقعة. ولذلك ما يسوغ الاعتداء على مسكن بعد الموت إلا إذا زالت آثاره، يعني هذا ما طول عند آثار شاخصة، آثار مقبرة ما حد إلى حق يعتدي على المقبرة أبدا، لأن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي، هذا قبره. ولذلك هذه المسألة يبحثوها الفقهاء في باب الحرز. باب الحرز شنو؟ يعني الآن احنا نعرف أن السارق ما تنقطع عيده إلا إذا سرق من حرز خاص بصاحبه، ما يفتحه ما يصرف به غيره، زين هذا اللي يدخل ينبش نباش يدخل ينبش ويأخذ أكفان الميت زين هذا في مثل هالحالة تقطع يده هل يعتبر سارق؟ ونريد تقطع يده لأنه هذا سرق واعتدى على حرمة حرز لصاحبه وهو المتوفى والقبر حرز فهذا اعتدى عليه من على دار مؤمن الخمس أشبار الخمس أشبار اللي يأخذها الإنسان من بعد موته أكو بعض الناس يريد يعتدي عليها يجي إلى هاي المقبرة يريد أن يعتدي عليها مو بس هاي حتى الجلوس على القبر أحيانا حتى أدبيا وخلقيا إذا مر على المقبرة كن يعني يمشي بتأمل يمشي بتأني مو يقول الخيام في رباعياته يقول كل ذرات هذه الأرض كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء هاي اللي تمشي عليها هذا وبناك عليها تراب كان خدود وعيون وشواعد مثلك وضع شوي افتح عينك واغلقها وتأمل قبل سنتين ثلاثة كم واحد كنت تعرفهم تفتح عينك راحة خلصة مشوا يعني الدنيا مثل أجزاء الشمعة الشمعة لسانها مشتعل وأجزاءها في تغير في تغير دائما انت تشوف الحياة الدنيا مثل لسان الشمعة لكن الأجزاء متغيرة راح اشترقوا جماعة وجوا جماعة بدالهم راح جد اجا ابوه وراح ابو اجا ولد وراح ولد اجا حفيد وهكذا هذه هي الحياة مستمرة تتلاشى ساعة بعد ساعة الانسان هذه نهايته هذه نهايته يأكله هذا التراب ينتهي الى حضن الام ليأكله هذا التراب فأدبيا انت لما تمشي على هذه الارض مو يقول كل ذرات هذه الارض كانت اوجها كالشموس ذات بهاء اجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسناء نفس هذا تشوفه عينا الوجوه اللي كانت أنيقة أكلها الثرى أكلها التراب وحياتك الحياة عبرة كلها عبرة يعني الإنسان اللي عنده شوية وعي يقول أحد الشعراء عن دول الأتقياء يقول الإنسان يحسبهم لما يشوفهم لا إله إلا الله تقول مرضى وما بالقوم من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل يعني أنت هذا لما تشوف هذا الولي تقول أنها شو مخبول شبي ما أخذ التفكير يقول لك هاي الحياة هذه أشبه شيء بالطيب أشبه شيء نعم بالحلم شلون الحلم الإنسان يشوفه ويفتح عينه يلقى ما في شيء قدامه هذه هي الحياة في واقع الأمر فعلى العموم أرجع إذن قطعة الأرض اللي الإنسان يأخذ منها مأوى سواء بالحياة أو بعد الممات هذه حق الإنسان الطبيعي الله عز وجل كفلها علما للإنسان في مو من الحق ولا من العدل ولا من التصرف او الانسجام مع ما ارادته السماء وارادته القوانين ان الانسان يبعد عن مأواه لان هذا مأواه يبقى يحن الى يعني هاي تربته، حتى لو كانت تربة عادية، حتى لو كانت تربة ما بيها اثر من اثار النعمة، لكن مع ذلك لانها مشقط رأسه، لانه مأواه الذي آواه الله عز وجل به، والذي ينتظر والذي ينتظر الى ان يعود اليه في يوم من الايام فهذا ليس من العدل في شيء ان يذاد عنه الانسان. وتعبير الآية وآويناهما يعني هيانا لهم المأوى، لان الانسان بحاجة الى المأوى. جه لوين آواهم؟ تنبه لي شوينا الى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة ما ارتفع من الارض، ذات قرار شنو يعني ذات استقرار؟ الرب يعني هيئنا وسائل الاستقرار بالربوة اللي وديناهم اليها، اللي خليناهم عاشوا عليها وصارت بيت مأوى لهم، حطنا بها وسائل الاستقرار. شنو هي وسائل الاستقرار؟ الماي والزراعة والارض اللي يعيش عليها الانسان، هي وسائل الاستقرار. يقول هيئناها كأنه الارض اذا ما بيها رحم ولود ما بيها فائدة. شو تنبهي؟ الله عز وجل من اتمام نعمه ان يجعل هذه الوسائل وسائل منتجة. اذا ما صارت وسائل منتجة شنو الانسان؟ شنو فائدته؟ ما يقدر يعيش عليها ابدا. انسان يدور ماي يشرب منه، يدور تربة صالحة للزراعة، اذا ما صالحة للزراعة ما صار بها استقرار. اي من باب تسمية الشيء باسم لازمه، لازم الاستقرار. ان يكون انا الان قطعت من الارض ما عندي بها رغيف خبز مشكل، ولا عندي بها بيت يأويني، ولا اكو عندي بها اي سبب من اسباب الحياة، شكو عندي قاعد بها ما اقدر اقعد بها، انما لازم يطي تربة منتجة. وشوف ترى كل وضع الانتاج بيده تعالى، انت ملاحظ؟ شوف العبادة الان، تعال للبشر تلقى واحد الله مطي مخ منتج. شلون يعني مخ منتج؟ يعني عنده نظريات، عنده عبقرية، عنده مخ يتفجر عطاء تلقى ليه لما تيجي ليه تلقى عنده انتاج علمي، عنده انتاج ادبي، عنده انتاج اجتماعي، عنده مخ يشتغل يعمل اثنين مو نالك شيء، اثنين يقعدون على مقعد دراسي واحد، واحد يخلص الدراسة، هذا يخلص وهذا يخلص، اثنينهم واحد خلص دراسته خلص ختم مثل ما هو، بعد لا زاد ولا نقص، ذاك هو الى ان يموت. واحد لا، تلقاه يتوالد عند العطاء يوم بعد يوم، يتوالد عند العطاء ساعة بعد ساعة، تلقى اكو عنده مخ منتج. غريب يعني بالله العظيم، يعني احيانا احنا نطلع على سير بعض العلماء، واحد من العلماء قدس الله روحه الطاهرة وزعوا انتاجه، طلع يومية 6 كراريش كل ايام عمره وزعوها على الانتاج، يومية 6 كراريش تأليفا وكتابة، 6 كراريش يومية. وشلون كتب؟ يعني مو من الكتب اللي اكو الايام تشوف اكو واحد مؤلف لكتاب التلزمة من اوله الى اخرة، تريد تعرف اكو بيشي ما الله وكيلك فد حكي مسطر لا الى طعمه ولا مزة. ومرة لا والله، واحد تقرأ كتاب بس تحط عينك عليها توقع على كنز من المعاني، تنتقل من معنى الى معنى، من عطاء الى عطاء. هذول من النوع العلامة الحلي قدس الله روحه الطاهرة، اتأمل مؤلفاته من قبيل التذكرة ومن قبيل النهاية ومن قبيل ومن قبيل ومن قبيل مؤلفاته، لما تجي الى هالمؤلفات الضخمة اللي مملوءة عطاء من قبيل 2000 دليل عقلي ونقلي على امامة علي بن ابي طالب، من النوع تلقى هذا الرجل يطي هالعطاء. هذا المخ العبقري هذا كله هبة من الله، وتلقى واحد لا والله أبدا ماكو شيء، يعني المخ عنده عقيم. رحم، ها رحم من الأرحام، تلقى واحد مجمع كل أسباب الرفاهية، محشد وش اكو فيتامينات بالدنيا، وش اكو غذاء، وش اكو وسائل حتى يصيروا عنده اطفال، ماكو شيء ابدا. ها وواحد لا والله يرجع وجايب ويا ذني اللي عنده خبزاته او شنو يعني الاشياء البسيطه، ويوميا طلع له ولد. ها يتامل ان هذا منين، يتامل هالرحم، الرحم المنتج الولود. مثل ما قلت لك في صدر البحث، قلت لك هو الله عز وجل وراء الظواهر التي نمد أعيننا إليها، الذي ينبغي أن نمد أعيننا إليه هو الله تبارك وتعالى. فتلقى رحم منتج، تلقى فكر منتج، نعم كذلك تلقى أرض منتجة، وتلقى أرض عقيمة ما بيها شيء. الباري عز وجل يقول من باب النعم احنا آويناهما الى ربوة ذات قرار، هيأنا بها وسائل الاستقرار، يعني ربوة منتجة قابلة تعطي زراعة، ومعين، المعين النهر الجاري. زين منو وين هدني الربوة ذات القرار والمعين وين؟ نبه لي قسم من المفسرين، لأن عيسى عليه السلام عاش في فلسطين وانولد هناك، فيقول لك واحد قال الرملة، الرملة مدينة الرملة هذه هي اللي صارت بها الربوة ذات القرار، ونهر جاري أو عين جارية عاش عليها عيسى عليه السلام هو وأمه. طيب هذا موجود الرأي، قسم من المفسرين يقولون لا دمشق شام، هو بدمشق انتقل الى دمشق، نعم. قسم يقولون لا ببيت المقدس بالقدس الشريف، جين. قسم لا يذهبون الى رأي اخر، يعني الى مدينة اخرى. وخلي الفت نظرك ترى يعني العواطف احيانا تلعب دورها، يعني ولذلك المفسرين يحطون علامة استفهام على الروايات الواردة في فضل الاراضي او المناطق الا اذا اجت من مصدر موثوق، لكن الروايات الواردة عن الامامين الباقر سلام الله عليه والامام الصادق سلام الله عليه ان الربوة ظهر الغري النجف هذه ذات القرار، والمعين نهر الفرات، النهر الجاري هو نهر الفرات. والفت نظرك ترى كان على ظهر النجف نهر يسمى الغدير، وكان هذا الجبل عليه منابت التين والزيتون ومنابت الزروع الكثيرة، وكان يعتبر من منتجهات الدنيا. طيب هذه الربوة ذات القرار، يعني ذات الأسباب التي يستقر عليها الإنسان، ويأيدها شنو الرواية اللي يروها المؤرخين، عبد المسيح ابن بقيلة دخل على سعد ابن ابي وقاص، عبد المسيح كان من المعمرين شوي عمره طويل، قال له تعال انت عمرك طويل مار بها الحياة شايف اشكال، تقدر تحدثني شنو اللي شفت بهالدنيا؟ قال له والله انا احدثك عن شيء، عن ظاهرة وحدة كانت وراحت. قال له شنو هي الظاهرة؟ قال كانت المرأة تخرج من الحيرة، المرأة اذا ارادت تسافر تطلع من الحيرة تضع مكتلها على رأس المكتل الحقيبة، يعني الآن عندنا جنطة مثلا أو سابقا كان عندهم خرج مثلا، تضع مكتلها على رأسها لا تتزود بشيء، يعني ما تحمل وياها زاد، تطلع من الحيرة حتى تصل إلى الشام، ثم عادت يبابا خرابا، وذلك صنع الله في عباده. هذا يؤيد المعنى ان هاي مزارع كانت تمر عليها كلها هاي الهضبة، تمر كلها مزارع كانت، وكانت تسقى والبحر الى جانبها. لا تنسى ان البحر كان يتصل، كانت المنتجات تأتي من الشرق وتعبر الى الغرب، وكان احد الموانئ النجف يعتبر ميناء في هالناحية بالذات. الى هاي الرواية الواردة عن الامام الباقر سلام الله، شنو اللي خلاها تيجي لهنا؟ اللي خلاها تيجي شنو؟ اكو اشارة في بعض الروايات ان كثرة الضغوط عليها قاموا يرموها بانها منحرفة، مو الشكل يقولوا لها انت هذا الولد اللي جبتيه من طريق غير طبيعي، من طريق غير نظيف. يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأة سوء ولا كانت امك بغيات، ليش؟ فاشارت اليه. فكثرت الضغوط عليها، لما كثرت عليها الضغوط والملاحقة اخذت طفلها وجاءت الى هذا المكان، فآواها الله عز وجل على هذه الربوة ذات القرار والمعين، وكانت في أشد حالات التمسك بطفلها. أنت تعرف علاقة المرأة بطفلها شقد علاقة تكون قوية، علاقة يعني لا سبيل إلى أن يصورها قلم ولا أن يحددها لسان، لأن هذا الطفل يلتصق بصدر أمه، الدنيا والجنة مالت صدر أمه. والأم ترى في الطفل امتدادها، ولذلك تحنو عليه، وما تقدر تصور اكو عاطفة اكثر من ان تنشد الام لولدها، خصوص اذا التقم ثديها. شو تحس ذاك الوقت؟ تحس بمنتهى التناغم مع طفلها، تصير عندها لون من الشعور من الحنان لا حدود له، ولذلك تعرف ايش وقت الطفل يريد للثدي. تعرف الام يدر ثديها، وتعرف ان الطفل يريد الرضاع، وتثور عدها شحنة من الحنان، وين تشكبها؟ تشكبها على وجه طفلها وعلى ثغره، وتحتضنه بيديها، مو هاي الظاهرة؟ لذلك المؤرخين يقولون زينب أخت الحسين لما صارت ليلة 11 من المحرم اجت تتفقد عائلة الحسين، تفقدت العائلة، ما شافت الرباب موجودة، خرجت واذا بفارش يدور حول الخيمة، قالت يا هذا من انت؟ قال سيدتي انا من عسكر عمر بن سعد، امرني ان احرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت ابعد عين ابي الفاضل، انت الذي تتولى حراستنا؟ سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين، ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ وجدتها جالسة، قالت أنا هنا سيدتي. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت سيدتي صدري أوجعني، وثدياي درت علي. مثل أنا منه فترة جاي أحشها من العصر إلى الآن أن طفلي يطلب الرضاع، صدري أوجعني وثدياي درت علي. قلت أقبل إلى ولدي لعل فيه بقايا حياة. فاقبلت الى واذا بمذبوح من الوريد الى الوريد. يا رجوى يا عقبك ما بعد لوليت اخلاف حسين عبقعد تحت ظلبيت يا ابن الكربلاء يا ابن عشان لا جيت يا ابن تموت يا ابن ولا شربت الماء عسى يا ما يكون انقطع جروانك يجري الماي وانت تلوش بلسانك يا المفطوم يا ابني قبل ما حانك كم رضيع عملك بالطيب في قضاء عطشان يقبض بالراحة راحة أرضعته حلم النائب لدمن. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.